باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءتهم امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وعن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. هذا الباب في الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحو ذلك، يعني لمرض أو لكبر سن ونحو ذلك. بعض العلماء وضع هذا الحديث في مسند عبد الله بن عباس، فقالوا إن راوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم وضع هذا الحديث في مسند الفضل بن عباس، والفضل بن عباس هو أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالعلماء ذكر بعضهم هذا وبعضهم هذا، لكن الصواب أن الحديث صحيح من مسند عبد الله بن عباس ومن مسند الفضل بن عباس، فمرة يرويه الفضل ومرة يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. إلا أن الإمام البخاري رجح أن هذا الحديث من مسند الفضل بن عباس. لما؟ لأن الفضل بن عباس هو صاحب القصة، الفضل بن عباس هو صاحب القصة، لكن يقول البخاري رجح أن الفضل بن عباس هو راوي القصة وهو من مسنده هذا الحديث، لأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، والحديث مع الفضل بن عباس. لكن عبد الله بن عباس كان قد تقدم من المزدلفة إلى منى مع الضعفة، كان عبد الله بن عباس تقدم أخذ الضعفة من المزدلفة إلى منى ولم يستمر حتى يطلع الفجر. فعلى ذلك قال البخاري إن الحديث من مسند الفضل بن عباس لا من مسند عبد الله بن عباس، ولكن الروايات تذكر ابن عباس والفضل بن عباس. فإذا كان ابن عباس قد ذكر الرواية هنا فهي تكون من باب تحديث الفضل بن عباس لأخيه عبد الله بن عباس، فيقولون هذا من مرسل الصحابي، فعبد الله بن عباس ما حضر القصة هذه لكن حدثه أخوه الفضل بن عباس بذلك. قال عبد الله بن عباس: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي راكبا خلفه. وقد جمع الحافظ المزي رحمة الله تعالى عليه أسماء من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، جمع الحافظ المزي أسماء من أردفه النبي خلفه، كل من أردفه النبي خلفه جمعه، كأسامة كالفضل بن عباس، جمع أسماءهم في جزء يسير في جزء صغير، جمع أسماء من أردفهم النبي خلفه، فمنهم كان الفضل بن عباس، وهذا فيه منزلة الفضل رضي الله عنه وأرضاه ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول الشراح فيه جواز ركوب شخصين فأكثر على دابة إلا إذا تضررت هذه الدابة. وكذلك فيه كما قال الحافظ ابن عبد البر إباحة الارتداف مع الأكابر، وهذا من التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته ما يكون من عادة الملوك أنهم يركبون وحده ويسير الحاشية، تسير الحاشية خلفه وأمامه عن يمينه وعن شماله، لا، ما كان هذا من عادته عليه الصلاة والسلام. فيركب على الدابة ويردف أحد أصحابه على نفس الدابة، يركب خلفه على نفس الدابة، فيقولون هذا من باب التواضع. قال حضر ابن عبد البر قال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنن مرغوب فيها يحصل التأسي بها على كل حال، وجميل الارتداف بالجميل وجميل الارتداف بالجليل من الرجال. يعني يقول الرجل الجليل بين الناس لو أردف أحدا خلفه دل ذلك على تواضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس على نفس الدابة، النبي ركب دابته والفضل خلفه على نفس الدابة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فجاءتهم امرأة من خثعم، جاءتهم امرأة من خثعم. من خثعم هي قبيلة من القبائل، قبيلة من القبائل، وهي من قبائل اليمن. وخثعم أصلا قال هو أبو هذه القبيلة التي من اليمن، اسمها قبيلة خثعم. قيل إنه لما تحالف بعض من معه على إخوته، تحالفوا مع بعضهم، قالوا نحروا بعيرا، كان هم من قوم ثأر، فنحروا بعيرا ثم تخثعموا بدمه، يعني تلطخوا بدم البعير، فقالوا تخثعم بدمه يعني تلطخ بدمه، فسميت قبيلة خثعم نسبة إلى جدهم هذا. فامرأة من خثعم، خثعمية، امرأة خثعمية، إذا بها تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت تستفتيه، جاءت تسأله عليه الصلاة والسلام. طبعا بمجموع الروايات في رواية أن رجلا سأل يا رسول الله إن أبي قد مات، في رواية ذكرها أيضا ابن سيرين قال فجاء رجل فقال إن أمي عجوز كبيرة، وفي رواية قال فجاء رجل فقال إن أبي وأمي. ذلك الحافظ بن حجر طار أن يجمع بين هذه الروايات، امرأة جاءت تسأل إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، ورواية أن هذا رجل وليس امرأة، أن هذا رجل وليس امرأة، ورواية أنه يسأل عن أمه، وامرأة تسأل عن أمها، هنا تسأل عن أبيها. الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه قال الأولى في الجمع بين هذه الروايات أن يحمل على تعدد القضية، فيقال السؤال وقع مرات، مرة وقع من امرأة عن أبيها، ومرة وقع من امرأة عن أمها، ومرة من رجل عن أبيه، ومرة في السؤال عن الشيخ الكبير، ومرة في الحج عن الميت. كل مرة يأتي سائل يسأل أبي توفي وما حد أمي أدركت وما حد، تعدل القصة، ليست قصة واحدة، تعدد القضايا، تعدد الحوادث. الحافظ بن حجر رحمه الله جمع أن هذه المرأة جاءت ومعها رجل، يعني نفس الحج، أن هذه المرأة جاءت ومعها رجل، قال معها أبوها، طب أبوها شيخ كبير أصلا لا يثبت على رأي، قيل جاء أبوها، قيل معها عمها، لكن الأقرب ما جمعه الحافظ العراقي أن هذا يحمل على تعدد الحادثة، ليست حادثة واحدة، تعدد القضية، هي قضايا متعددة، حوادث متعددة، مرة جاءت امرأة فسألت، مرة جاء رجل فسأل، المرأة هذه جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل واضح بين أن صوت المرأة ليس بعورة. هذا في دليل واضح. امرأة جاءت تستفتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. فهي النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها، والفضل بن عباس سمع صوتها. فالاستماع إلى كلام النساء الأجنبية ليس حرام. المرأة إذا سألت ليس هذا محرم، إذا تكلمت فصوتها ليس عورة، إذا تكلمت لحاجة صوتها ليس عورة. إنما المرأة منهية عن ماذا؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كان الصحابة يسألون الصحابيات، كان النساء يأتين النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنهم، كان النساء أيها الإخوة تترافع في الحكم على مر التاريخ إلى القضاء، إلى قضاة المسلمين. كنا يستفتين العلماء، يقع لهن تعامل أحيانا بالبيع والشراء ونحو ذلك دون إنكار من أحد من أهل العلم أو قول إن صوت المرأة عورة. فصوت المرأة أيها الإخوة بالأدلة الكثيرة المتواترة معنويا، صوت المرأة ليس عورة، كلام المرأة صوتها ليس عورة، إنما المنهي الخضوع بالقول. إيه؟ لا، إحنا لسه نحكي عن صوت الوجه جاي، نحكي الصوت لسه، صوت المرأة، الكلام عن صوت المرأة. صوت المرأة إذا كان الكلام بين الرجل والمرأة للحاجة فلا بأس، امرأة تستفتي، امرأة تسأل، لا حرج، صوتها ليس عورة. والمنهي الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي بقلبه، يعني تليين القول وتمييع القول. لكن إذا تكلمت بكلام متزن فهذا ليس بعورة. والمرأة جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، قال قبل ذلك قال: فجعل الفضل ينظر إليها. فضل بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الفضل، وكان شابا، وفي رواية وكان الفضيل شابا وضيئا، كان شابا وضيئا، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وفي رواية وكانت امرأة حسناء، فجعل ينظر إليها الفضل وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. النبي حول وجه الفضل بن عباس إلى الشق الآخر. كان الفضل رجلا أو شابا وضيئا، والمرأة كانت حسناء، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قبل أن تتكلم المرأة. وفي هذا تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه. النبي ما وعظ الفضل، ما قال أصرف بصرك، لا، صرف وجهه، حول وجهه عليه الصلاة والسلام، صرف وجهه. تغيير المنكر باليد لمن يقدر عليه، فالذي يستطيع أن تغيير المنكر بيده يغير المنكر بيده. وكذلك في هذا فائدة، أنه ينبغي أيها الإخوة عند وقت الفتنة أن يحال بين اختلاط الرجال والنساء. ما تركت فتنة بعدي أضر على النساء على الرجال من النساء. فإذا كان الصحابي في وقت الحج وخلف النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة صحابية وجاءت تستفتي، انظر كل هذه دواعي، وقت حج يعني، وقبل ذلك كانوا بعرفة ودعاء وتضرع ونحو ذلك، وصحابي ليس منافقا، هذا صحابي جليل، ومع ذلك نظر، والصحابة يخطئون، ومع ذلك نظر إلى هذه المرأة. فإذا كان هذا في حق الصحابة فما بالك بغيرهم. فالأصل في العبد ألا يأمن فتنة النساء على نفسه، ألا يأمن فتنة النساء على نفسه. بعضهم يقول: والله زي أختي، يقول: والله لا شفت عرياني بغطيها. ما شاء الله، أبو الكرامة، أبو الكرامة، أبو الشرف وأبو الشهام، ما شاء الله. ما يأمن الإنسان على نفسه. السلف يا إخواني، الواحد ما كان يأمن امرأة شوهاء أمة شوهاء على نفسه. وكان سعيد بن مسيب يقول: ها هي قد عميت عيني وعمشت الأخرى، وما من شيء أخوف عني فتنة النساء. فالبعض يتساهل يجعل هذه المسألة من باب أنه أمانة، تقول لك أنا أمين على ذلك، أنا قلبي سليم، وبعد ذلك يقع ما لا يحمد عقباه. أيها الإخوة، هذا صحابي، تتصور هذا؟ أنت تعامل، عفوا، تعامل مع ولدك المراهق على هذا الأساس، أنه صحابي وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الحج وخلف النبي، وامرأة جاءت تسأل تستفتي، مش امرأة متهتكة يعني أو متبردة، امرأة جاءت تسأل، امرأة متدينة يعني، لكن امرأة وضيئة جعلت تنظر إليه وينظر إليه صحابي. تتصور وأنت تربي ولدك هذا. ينبغي أيها الإخوة ألا نتعامل مع الأمور دائما بحسن النية. كثير ناس تتعامل مع ابنه، لما المراهق تعامل بحسن النية، يعني يضع له الهاتف ينظر لأي موقع يريد، ابني وأنا مربي، هذا حسن النية يا أخي. تعامل أيضا بالوجه الآخر، أنه هذا إنسان بشر، الشهوة مركبة فيه، موجودة فيه، وممكن ينظر للحرام، إيش يعني؟ ممكن ينظر، ما في على الحرام صغير أو كبير. والشيطان يخدع الجميع ترى، وزي ما قال واحد، قال شيطان العالم عالم، شيطان الداعي داعي، شيطان القارئ قارئ، يعني بيعرف مداخل للقراء، ومداخل للعلماء، ومداخل للدعاء، ومداخل للعباد، ومداخل للشباب، ومداخل للختيارين، بيعرف المداخل كلها. فينتبه الإنسان على نفسه، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. في هذا الحديث أيها الإخوة، لما جعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، إذن تغيير المنكر باليد. وفي هذا أيها الإخوة ما استدل به بعض أهل العلم، وهي مسألة يسميها بعض العلماء من عويصات المسائل، اللي هي مسألة جواز كشف وجه المرأة. هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة؟ يعني هل وجه المرأة، الوجه بالنسبة للمرأة، تغطيته فريضة أم فضيلة؟ هذا السؤال، تغطيته وجه المرأة هل هو فريضة أو فضيلة؟ فإذا كان فريضة، المرأة التي تكشف وجهها ارتكبت أمرا محرما، لأنها لم تفعل هذه الفريضة. وإذا كان فضيلة، المرأة التي تغطي وجهها لها أجر وفضل، وتشبهت بأمهات المؤمنين والصحابيات، والتي لا تغطي وجهها ليست آثمة، لكن الأكمل الأفضل أن تغطي وجهها. هل هو فضيلة أو فريضة؟ يعني واجب ولا سنة؟ هذا المهل، المسألة التي يقال عنها مسألة من عويصات المسائل، والأدلة فيها بين الأخذ والرد. طبعا الحجاب، تغطية الوجه، أمر مشروع، مشروعيته لم يختلف فيه العلماء. في فرق نقول والله واجب سنة أو هو مشروع، بالإجماع تغطية الوجه أمر مشروع. فما يأتي واحد منحرف يقول ليس من دين الله تغطية الوجه، هذا نقول هذا إنسان منحرف، هذا ضلال، لأنه بالإجماع تغطية الوجه أمر مشروع في الدين. مشروع، نعم، أمر مشروع في دين الله، هذا حد جامع في الإجماع أن يقال بالمشروعية. فكل من تكلم أن هذا تغطية الوجه ليس من الدين منحرف، مثل هذا المصري اللي كتب كتاب تذكير الأصحاب بحرمة لبس النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، يقول تغطية الوجه حرام، مش والله سنة وفريضة وكذا، هذا حرام، المرأة تغطي وجهها حرام شرعا، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ويا ليته اتكلم عن المتبرجات، فواحد رد على المشايخ قال له ما شاء الله انت عشان عندها غيرة، يعني شايف كل نساء الأم مغطيات وجوههن، قال ما دام تحب السجع يعني، قال لو ألف كتاب تذكير آكلي جادوه بحرمة لبس المايوه، يعني بكون أنفع لأمة، الله يجزيك الخير، بكون أنفع لأمة الإسلام. يعني شايف النساء كلهم متشددات، بدك تذكرهم بحرمة لبس النقاب، ما أنت شايف كل قليلة. فلو نفعت أمة الإسلام بكتاب تذكر بشروط الحجاب الشرعي ونحو ذلك، فالقول بحرمة لبس النقاب ضلال، ضلال حرمة تغطية وجه هذا ضلال، لا يقال عنه والله هذا خلاف، لا ليس خلاف، الخلاف هل الحجاب، هل تغطية الوجه فرض أو سنة، فريضة أو فضيلة، هذا هو الخلاف الآن. من أقوى ما استدل به القائلون بأن تغطية الوجه فضيلة سنة وليس فريضة هذا الحديث، هذا الحديث قالوا الفضل جعل الفضل ينظر إليها يعني المرأة وتنظر إليه، ينظر إليها وتنظر إليه، قالوا ما دام ينظر إليها وتنظر إليه إذا كانت كاشفة عن وجهها، ما كانت قد غطت وجهها، ما دام هي تنظر إليه وهو ينظر إليها. ومنها حديث قامت امرأة سفعاء الخدين، سفعاء الخدين، قال كيف عرفنا سفعاء الخدين؟ كانت قد كشفت وجهها، كانت قد كشفت وجهها. وقصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر، جعل ينظر إليها، فقالوا هذا في دليل أنه كان نساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. والقاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه قالوا الآن هذا الفضل نظر إليها فأنكر النبي على الفضل وأزاح وجهه، فقالوا لو كان عدم تغطية، لو كان عدم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة أمرا محرما لأنكر النبي عليها، لصرف وجه الفضل وقال يا أمة الله اتق الله وغطي وجهك، لكن ما قال لها هذا، ما قال لها. هذا من أقوى كما قلت لكم ما استدل به هؤلاء. ولذا أقول هذه المسألة اسمها فعل من عويصات المسائل، مسائل الخلاف والأخذ والرد فيها محتمل. طبعا القائلون بالوجوب قالوا إن كنتم ريحا فقد وجدتم إعصارا، يعني استدليتوا بهذا، لكن هذا دليل يدخله الاحتمال، هذا دليل الذي استدلت به هنا يدخله الاحتمال. هل يلزم ينظر إليها تنظر إليه أنه ينظر إلى وجهه وتنظر إلى وجهه، ينظر إلى وجهه وتنظر إلى وجهه، ممكن ينظر إلى قوامها وإلى حسنها وهي تنظر إلى قوامه وحسنه، مش مذكور ذكر هنا الوجه، وقال وضيئا، وضيئة في قوامها وفي جسدها كذلك دون الكلام عن الوجه، أو يقول احتمال، والدليل إذا تطرق عليه احتمال يقول يسقط منه الاستدلال، فقالوا احتمال أنه ربما جاء هواء أو نحو ذلك فأزال عنها هذا الحجاب، لا سيما أنها كانت في حال الإحرام فلا تنتقل، هي تسدل إسداله، فأزال عن وجه هذا فكشف بعض وجهها فنظر الفضل وهي نظرت كذلك. فقال حتى الشيخ ابن عثيمين يقول الأدلة في وجوب تغطية الوجه أدلة محكمة، وهذا الحديث مما يدخله التشابه، يعني مما تدخله الاحتمالات، مما يدخل فيه الاحتمالات في الاستدلال، مما يدخل فيه الاحتمالات، لأنه ما في تصريح بالنص أنه نظر إلى وجهه ونظرت إلى وجهه، إنما حسنا من هيئتها ومنظرها، وأيضا نظر إلى قوامها ونظرت إليه، ينظر إليها وتنظر إليه. ثم أيضا أيها الإخوة ينبغي أن نتذكر قول ابن عبد البر، قول ابن عبد البر في هذا الباب يعجبني في هذا الزمان، نحن أيها الإخوة في زمن فتنة لا يشك أحد في ذلك. يقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قال وأجمعوا، هذه مسألة الخلاف هل تغطية الوجه فريضة أو فضيلة، هذا على العموم، لكن الآن مسألة إجماعية بنقلها من عبد البر، قال وأجمعوا على وجوب ستر الوجه في زمن الفتنة، وأجمعوا على وجوب ستر الوجه في زمن الفتنة. الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة يقول رحمه الله قال الذين يستدلون بجواز كشف الوجه للمرأة أنه والله هذه سنة، من فعله يؤجر، المرأة التي تستر وجهها مأجورة، والتي لا تفعله ليس عليها إثم. قال يستدلون بأدلة لها ثلاث حالات، إما دليل صحيح صريح لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب، يكون دليل صحيح صريح لكنه منسوخ، أو يستدلون بدليل صحيح لكنه غير صريح لا تثبت دلالته أمام، يقول الأدلة القطعية الدالة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن، مثل هذا الحديث يدخل إليه يتطرق إليه الاحتمال. قال: ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم. قال: والثالث دليل صحيح لكن صريح، الثاني الصحيح غير صريح، الثالث صريح لكنه غير صحيح، صريح لكنه غير صحيح، مثل حديث أسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يكشف منها إلا هذا أو أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار لوجهه وكفيه، هذا حديث صريح صريح إن المرأة يجوز أن تكشف الوجه وكفيه، لكن غير صحيح، حديث صريح لكنه غير صحيح. قال: وهذه الآن لا سيما مع فساد الزمان وجد الفتنة ورقة الدين، قال: هم مجمعون على سترهما، يعني الوجه والكفين، كما نقله غير واحد من العلماء. وإحنا دعونا، لأن المسألة ذكرت الخلاف، دعونا نأتي على القدر المشترك. القدر المشترك المتفق عليه أن أمهات المؤمنين كنا يغطين وجوههم، أمهات المؤمنين، ما كانت امرأة من أمهات المؤمنين تكشف وجهها، أمهات المؤمنين، هذا قدر مشترك لا يختلف فيه أحد. فألا تحب هذه المرأة أن تتشبه بأمهات المؤمنين أقل شيء؟ ثم لو كان فضيلة مش فريضة، ألا تحب المرأة أن تتربى على هذه الفضيلة وأن تكون من أصحاب هذه الفضيلة، أصحاب هذه السنة؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نكمل إن شاء الله شرح الحديث الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.